والعراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
بين نهر الإبداع وجزر التأمل، بين واحات الفكر وحقائق الحياة، يستمر النشاط الإنساني والثقافي ليكون معلما من معالم الحياة البشرية التي ترفد حركتها بالمتغيرات والمستجدات. وبرنامجنا محطة نتوقف فيها عند عناصر ومتغيرات الثقافة العراقية، ونحاول أن نتلمس شيئا من أعماق وجواهر هذه الثقافة بعيدا عن سرد الأحداث وتعاقبها. مرحبا بكم في المجلة الثقافية.
محطات ثقافية.
رغم عدم توفر الإمكانيات والمتطلبات الضرورية لكثير من النشاطات الثقافية في المحافظات، فإن العديد منها يشهد حركة ثقافية متنامية، سيما مع استقرار الأوضاع المتزايد فيها وتراجع سطوة المتطرفين الدينيين والذين كانوا يمثلون حاجزا أمام أي تصاعد في النشاط الثقافي. وهذه النشاطات تتنوع بين فعاليات سينمائية وتشكيلية ومسرحية وأدبية وسواها، وهذه الفعاليات تتم أحيانا حتى مع عدم توفر مكان ملائم لممارستها، وهو ما يمثل مشكلة مزمنة لبعض النشاطات والتي يضطر القائمون عليها لإجرائها في أي مكان متوفر. رئيس اتحاد الأدباء فرع ميسان جمال الهاشمي.
أبرز المشاكل اللي يعانيها الوسط الأدبي في المحافظات، أولا عدم وجود مقرات دائمة لأقدم مؤسسة أدبية في العراق وهو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، أو بعض المحافظات مقرات محتلة من مجموعة من الناس أو محتلة من قبل دوائر أو مؤسسات أو قد تكون أحزاب، هذا فقد كبير. ولا يوجد حالة في مجالس المحافظات لتوفير مبنى للاتحادات، وخصوصا في محافظة ميسان بعض المحافظات.
وهذا ما يثير التساؤل عن الأماكن التي يتم إجراء النشاطات فيها والجهات التي تقدم الدعم لها.
بعضها مقرات قد تكون مقرات بسيطة، يعني قد تكون غرفة بسيطة في مبنى بسيط، بس كل هذا النشاطات الحركة الثقافية موجود عندنا شيء دائم، ان كل النشاطات الثقافية هو المركز الثقافي اللي ينبنى، وعندنا مؤسسة الهدى للدراسات، مؤسسة الهدى للدراسات تحتوي على مكتبة وبناية كل جميلة يقام بها نشاط اتحاد الأدباء ومركز الإمام الصادق ورابطة الحوار ورابطة البديل الثقافي.
ورغم ذلك فإن هناك مشاكل رئيسية تحترض تطور النشاط الثقافي في المحافظات، ومنها أن النشاطات الثقافية غالبا ما تتم رعايتها بمساندة جهات ليست ثقافية متخصصة، مما يجعل الحراك الثقافي ذا طابع متقطع يفتقر إلى الديمومة والثبات. الناقد والشاعر جمال جاسم أمين.
المشكلة اللي تعانيها المحافظات هو غياب المؤسسات الثقافية. نحن هناك توجد طاقات بشرية، توجد أسماء مبدعون، لكن مؤسسة ثقافية بمعنى الثقافة لا توجد. من المؤسف أن كثير من المؤسسات الموجودة هي إعلامية أو سياسية ذات طابع أيديولوجي. نحن نحتاج كمثقفين إلى مؤسسة ثقافية تعنى بالثقافة حصرا، وهذا غير موجود، وهو قد يكون حتى في المركز ضئيل لكن في المحافظات معدوم.
في خيالي راح
المجتمع المدني الثقافية منظمات لا تزال تفتقر إلى الحضور الكافي في المشهد الثقافي. ورغم النشاطات التي تقوم بها بعض المنظمات بين آونة وأخرى، فإنها إجمالا لا تزال غير حاضرة بوضوح.
دكتورة كريمة حسن أحمد، أستاذة في معهد الفنون الجميلة للبنات. إحنا منظمة مجتمع مدني، إحنا دار لين للفنون. تأسست هاي الدار 2004، وإحنا نرعى الفنون، نرعى الشباب، يعني نرعى ثقافة، نرعى المرأة، طفل، وتوجهنا هو توجه ثقافة فنون. يعني لا أنا يعني ما ندخل شيء سياسة أو دين أو هاي، إحنا يعني توجهنا ثقافي 100%.
طبيعة النشاطات اللي سويتوها خلال هاي الأعوام الماضية؟
تجمعات ثقافية، تجمعات فنية، معارض سوينا، مسابقات للفنون للشباب، معارض للشباب، أقلنا مهرجانات كثيرة. واحد يعني في نادي الجابرية سوينا مهرجان للمرأة الفنانة، أيضا أقلنا مسابقة للشباب بالرسم.
الناقد والمترجم والباحث عبد الله راضح، منظمات المجتمع المدني الثقافية مما يوصف له أنه لن تضع لها برامج واضحة من حيث التنسيق والترتيب مع المنظمات الثقافية الأخرى بعضها ببعض من أجل وضع برنامج ثقافي عراقي وطني ناهض.
طيب شوف لها دور فعالية بالواقع
لحد الآن. ألاحظ بعض النشاطات الفردية للمنظمات، وهي إقامة الندوات الأسبوعية أو نصف شهرية، وعرض بعض النشاطات الفردية أو الذاتية لبعض المبدعين. ولكن مع الأسف أنه ارتباطات هذه المنظمات هي عبارة عن ارتباطات تؤدي بعض النشاطات لعرضها على الممولين سواء من الداخل أو من الخارج لغرض الكسب.
فنون تشكيلية.
بيع وتسويق الأعمال الفنية مشكلة رئيسية تواجه الفنانين التشكيليين، فكثير من هؤلاء يعتمد في معيشته على بيع أعماله الفنية، وهو أمر انحسر بشكل كبير بسبب الظروف التي مرت بها البلاد. المقتنون الرئيسيون للأعمال الفنية هم السواح وبعض المهتمين بهذا الموضوع من العراقيين، وهؤلاء جميعا قل تواجدهم في العراق بسبب الأوضاع التي مرت بها البلاد.
النحات رضا فرحان. المشكلة اللي نعاني منها احنا مسألة التسويق، التسويق يراد له عرض صحيح. يعني احنا قبل فترة سوينا معرض في لندن بشكل جميل، وتقدم الفن العراقي بشكل مؤثر، كان المبيع جيد. وفي بعض الأماكن يعرض معرض بمواصفات متقدمة من ناحية الإنجاز ومن ناحية التأثير، بس ما يصير بيع. يعني
ليش؟ يعني
مثل تقديم العمل الفني، أنا أعتبر أنه طريقة التقديم هي مهمة جدا.
يعني بس يعني هاي اللي تتاح له فرصة أن يوصل. نعم. بس وإحنا نلاحظ هاي ناس أصلا ما عنده فرصة أن يعرض أعماله.
يعني قلت لك أنه هسه الكثير من الأعمال المهمة عرضت في قاعات في بغداد، بس لا أخذت حقها بالنقد ولا أخذت حقها في مسألة التسويق.
دخول الانترنت ووسائل الاتصال الحديثة وفر فرصة جديدة للفنانين لعرض وبيع أعمالهم الفنية عن طريق الانترنت، ولكن هذه الطريقة رغم محدودية نتائجها فإنها تتضمن صعوبات وتعقيدات في عملية شحن الأعمال الفنية أو استلام مبالغها.
حسن إبراهيم، فنان تشكيلي. ماذا أشوف نشطة لأسباب كثيرة؟ عملية نقل الأعمال من وإلى من الفنان إلى المشتري، خلينا نسميه يعني عملية نقلها، وإن كانت هناك شركات يعني شركات نقل معروفة يعني، بس عملية نقلها واستلام المبالغ وكذا صارت بعض المشاكل يعني.
موسيقى وإيقاع.
الإبداع الغنائي العراقي والبغدادي في منتصف القرن الماضي كان إبداعا خاصا زخر بإنجازات وأسماء كثيرة، حتى أن الكثير من المطربين العرب وفدوا إلى العراق للمشاركة في نشاط هذه الحركة المتنامية التي ارتقت بالغناء العراقي والبغدادي. نستمع اليوم إلى حديث آخر للناقد الفني عادل الهاشمي، وهو يحدثنا عن واحد من أبرز الأصوات العربية وأجملها التي وفدت إلى العراق، إنه صوت الفنانة نرجس شوقي.
الشوقي هي إحدى الأصوات العظيمة في عصرنا كله، جاءت في العام إلى بغداد في العام 1937 بمعية زوجها المطرب المصري محمد عبد المطلب. المهم أن نرجس الشوقي كانت لا تجيد القراءة ولا تجيد الكتابة، ولكنها مع ذلك غنت أجمل قصائد الشعر في الغناء العراقي. لحنها الملحن المقتدر والكبير والنادر الفنان يحيى حمدي، وبقيت إلى بغداد حتى قيام ثورة 14 من تموز عام 58، فقد رحلت إلى مصر وهي مصرية الأصل. لحن لها كبار الملحنين المصريين، لعل في المقدمة منها الشيخ زكريا أحمد، والموسيقار محمود الشريف، والموسيقار محمد القصبجي، وكثير من الملحنين المصريين العظام. المهم أن نرجس الشوقي أسهمت بقدر كبير في ترقية الغناء العراقي، من حيث أنها تمتلك حنجرة مفتوحة، تمتلك القرار وتمتلك الجواب، وتمتلك ما بين القرار والجواب الوسط. هذه من مزايا الصوت الغنائي المكتمل، خاصة إذا ما علمنا أن الصوت النسائي هو أشبه بالصوت الطفولي، فهو ينطلق من أخدود واحد، يعني من مثلا إذا كانت الأصوات الرجالية تينور وباريتون وباس، فالأصوات النسائية سوبرانو وميتسو سوبرانو وألتو، فأي صوت نسائي يمتلك طبقة من هذه الطبقات، ومن الصعب أن تجتمع هذه الطبقات في صوت مغنية. هكذا كانت نرجس الشوقي.
ومن الصوت الجميل والمميز للمطربة نرجس شوقي، ننهي معكم مستمعين الكرام رحلة جديدة طفنا فيها في أرجاء الثقافة العراقية. نودعكم وتقبلوا تحيات كادر البرنامج، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL www.arabic.org. هذه إذاعة العراق الحر.